الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي في سننه: تحريم الربيبة التي في حجره. أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي بنت أبي سفيان. قالت:
انكح،
أحسن الله إليك، انكح أختي بنت أبي سفيان. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخيلة.
بمخلية،
أحسن الله إليك، لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أختك لا تحل لي. فقلت: والله يا رسول الله، إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة. فقلت: نعم. فقال: والله لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبية، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
بناتكن
ولا أخواتكن.
فقال: والله لو أنها ربيبتي. كان لا ثانية وهم بعض الرواة. والله، فقال: والله لو أنها ربيبتي في حجر محلتي.
أحسن الله إليك. فقال
لا، ما يتضح المعنى. لو أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي.
صلى الله عليه.
نعم.
فقال: والله لو أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه الحديث فيها تحريم الربيبة التي في حجر الإنسان، والربيبة هي بنت الزوجة، وتحريم أيضا مثل أخ من الرضاع. فإن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان أخبرت زينب بنت أبي سلمة أنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها، فإنكح أختي أبي سفيان. وهي أيضا تحريم الأخت، نكاح الأخت. ففي هذا الحديث تحريم نكاح أخت الزوجة، وتحريم نكاح بنت الزوجة، وتحريم نكاح بنت الأخ من الرضاعة، ثلاث كلها في هذا الحديث. قالت: إنك أختي بنت أبي سفيان. قالت: فقال الرسول: أو تحبين ذلك؟ يعني ترغبين في هذا؟ يعني كيف ترغبين تكون ضرة لك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية. مخلية بكسر اللام، يعني لست لك بمنفردة، وقيل بفتح اللام لست بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي. يعني لست منفردة بك، لابد يكون معي ضرات، وإذا كان لابد أريد أختي اللي تشاركني في خير. ما دام أنه ما لست منفردة بك، لو كنت منفردة لا بأس، لكن سيكون معي ضرات، وإذا كان معي ضرات فأحب أن تشاركني في هذا الخير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أختك لا تحل لي. فدل هذا على أن أخت الزوجة محرمة، لكنها تحريمها تحريم مؤمد إلى أبد، وليس محرما تحريما مؤبدا. أخت الزوجة محرمة حتى يطلق أختها أو يموت أو تموت، فإذا ماتت أختها أو طلقت حلت له أختها. فقلت: يا رسول الله، إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة. فقال: نعم. فقال: والله لو أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. المعنى يعني أن بنت أبي سلمة فيها مانعان من النكاح، أحدهما أنها ربيبتي في حجري، والربيبة هي بنت الزوجة. قال الله تعالى في ذكر المحرمة: وربائبكم التي في حجوركم. وقوله التي في الحجر هذا وصف أغلبي، إن الغالب أن البنت الزوجة تكون في حجر زوج الأم، ولكن لو لم تكن في حجر الزوج فهي محرمة، سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، سواء كانت عنده أو لا تكن عنده، لكن هذا وصف أغلبي. وربائبكم التي في حجوركم ليس قيدا، بل البنت الزوجة حرام على زوج أمها سواء كانت في حجر أو لا تكون في حجر. يعني أن بنت أبي سلمة فيها مانعان: الأول أنها ربيبتي في حجر، الثاني أنها ابنة أخي من الرضاعة. وكل من المانعين يحرم النكاح تحريما مؤبدا، بنت الزوجة تحرم حراما مؤبدا حتى ولو طلق زوجها، حتى ولو طلق أمها. كذلك ابنة الأخ من الرضاعة محرمة تحريما مؤبدا، أما أخت الزوجة فتحريمها تحريم مؤقت مؤمد. قلوا: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، دل على أن بنت الزوجة حرام وهي الربيبة، وأخت الزوجة أيضا حرام. نعم.
تحريم الجمع بين الأم والبنت. أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنكح بنت أبي.
إنكح.
أحسن الله إليك. إنكح بنت أبي، تعني أختها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركتني. أحسن الله إليك. وأحب من شركتني من يشركني. أحسن الله إليك.
عندك يشركني.
أحسن الله إليك. نعم.
نسخة من شركتني.
وأحب
الحديث الأول من يشاركني، هنا من شركتني. طيب.
وأحب من شركتني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل. قالت أم حبيبة: يا رسول الله، والله لقد تحدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال: بنت أم سلمة؟ قالت أم حبيبة: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أم سلمة، لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة.
نعم. قل أم حبيبة لست لك بمخلية، يعني اسم مفعول، أي لست وخلى لك بغير ضرة. ولست لك بمخلية بضم الميم وسكون الخاء اسم فاعل من الإخلاء، أي لست بمفردة بك ولا خلية من ضرة. فعليه فتكون مخلية بكسر اللام اسم فاعل من الإخلاء. وفيه هذا الحديث دليل على أن بنت الزوجة وأختها محرمتان على الزوج، فيها أن بنت الزوجة وأختها محرمتان على الزوج، لكن البنت محرمة تحريما مؤبدا وهي الربيبة، لأنها ربيبة. وأما الأخت فإنها محرمة تحريما مؤمدا، أي إلى أمد، إذا ماتت الزوجة أو طلقت حلت له أختها. نعم.
تحريم الجمع بين الأختين. أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت: يا رسول الله، هل لك في أختي؟ قال: فأصنع ماذا؟ قالت: تزوجها. قال: فإن ذلك أحب إليك. قالت: نعم، لست لك بمخلية وأحب
وأحب
من يشاركني في خير أختي.
عندك يشاركني أو يشركني؟
من يشركني في خير أختي. قال: إنها لا تحل لي. قالت: فإنه قد بلغنا أنك تخطب درة بنت أم سلمة. قال: بنت أبي سلمة. قالت: نعم. قال: والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن.
هذا الشهد ولا أخواتكن في تحريم الجمع بين الأختين، في دليل على أن درة بنت أبي سلمة فيها مانعان: المانع الأول أنها ربيبة، والمانع الثاني أنها ابنة أخي من الرضاعة. نعم.
الجمع بين المرأة وعمتها. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام قال حدثني محمد بن فليح عن يونس قال ابن شهاب: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب أن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرجي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن 4 نسوة يجمع بينهن: المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال أخبرني أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
عبد الملك بن يسار هذا وأخو سليمان بن يسار الراوي عنه، سليمان بن يسار روى عن عبد الملك بن يسار، وهما أخوان، وأخوهما الثالث عطاء بن يسار، كلهم موالي لميمونة الهلالي هم المؤمنين رضي الله عنه، ويقال لكل واحد منهم الهلالي كما في التقريب، ولعل ذلك نسبة إلى سيدة أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية. نعم.
أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على
أن تنكح المرأة
على عمتها أو على خالتها. أخبرنا يحيى بن
درست
أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها.
نعم، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مجمع عليه، هذا بالإجماع، وجاء في الحديث الآخر الحكمة، وأنه يؤدي إلى قطيعة. قال: إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. إذا اجتمعت المرأة وعمتها تحت زوج واحد يحصل بينهما ما يحصل من الضرات من التنافس والغيرة، فيؤدي إلى الشحنة وقطيعة الرحم، لذلك حرم الإسلام الجمع بينهما. لا تنكح الصغرى على الكبرى، الصغرى بنت الأخ أو بنت الأخت، لا تنكح على الكبرى وهي الخالة والعمة، ولا تنكح الكبرى على الصغرى، فلا تنكح العمة والخالة على بنت الأخ أو بنت الأخت. وهذا هذه الحديث وهذا الحكم هذا جاء في السنة ولم يأتي في القرآن. الحكم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وجمع بين المرأة وخالتها هذا حكم جاء في القرآن ولم يأتي في السنة، وهذا يدل على السنة تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، لأن السنة لا تفتح. الحالة الأولى أن تأتي الأحكام مؤيدة للأحكام التي في القرآن، مثل الأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج، جاء في القرآن وجاء في السنة. الثاني أن تأتي السنة مخصصة لعموم لما جاء في القرآن عامة، أو مقيدة لما جاء مطلقا، أو مفصلة لما كان مجملا. الثالث تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن، كما في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وجمع بين المرأة وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب، هذه أحكام جاءت في السنة وليست في القرآن. وهذا الحديث مخصص لقول الله تعالى في سورة النساء بعد ذكر المحرمات: وأحل لكم ما وراء ذلكم. لما ذكر الله المحرمات النساء قال بعد ذلك: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وهذا الحديث تخصصها وتخرج من عموم قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، الجمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فإن هذا لا يحل للإنسان. نعم.
تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المعتمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال قرأت على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال: سمعت هذا من جابر. أخبرنا محمد بن آدم عن ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها. أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.
نعم، هذا الحديث هي الحديث السابقة المؤلف كرها لأجل الترجمة. ترجمة: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وهنا تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. الحديث هي نفس الحديث، لكن كرر المؤلف الترجمة من باب التفصيل والإيضاح، فجعل الترجمة الأولى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وهو هذا موجود في نصف الحديث، والنصف الثاني ولا بين المرأة وخالتها، هذا هو نصف. لو قال المؤلف الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها واكتفى ترجمة واحدة كفى. نعم.
ما يحرم من الرضاع.
ما يحرم من الرضاع.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حرمته الولادة حرمه الرضاع. أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا علي بن هاشم عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.
نعم، وهذا الحديث الذي دل على هذا الحكم الذي دل عليه هذا الحديث مجمع عليه بين العلماء، من أن الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة، هذا مجمع عليه. فالرضاعة مثل الولادة، فالأم من النسب تحرم وكذلك تحرم الأم من الرضاع، البنت من النسب تحرم وكذلك البنت من الرضاع تحرم، الأخت من النسب تحرم فكذلك الأخت من الرضاع تحرم، بنت الأخ تحرم من النسب فتحرم وكذلك من الرضاع، بنت الأخت تحرم من النسب فتحرم بنت الأخت من الرضاع، وهكذا. قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي يرضانكم وأخواتكم من الرضاعة. ذكر اثنتان من الرضاعة: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، سبع من النسب. ثم قال: وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم التي يرضانكم وأخواتكم من الرضاعة، ذكر اثنتين، والباقي كذلك في هذا الحديث. فهذا الحديث دل على أن الرضاع يحرم وتحرمه الولادة، وهذا أمر مجمع عليه. وفي أن عائشة رضي الله عنها استأذن عليها عمها، وهو أخو زوجها، أخو أباها، أبيها الذي أرضى الذي له اللبن، فإن أفلح أبو القعيس هذا أخو لزوج المرأة التي أرضعت عائشة، فكان عمها من الرضاع، ولما حجبته قال: إذن له فإنه عمك. وهذا في دليل على أن الرضاع ينتشر والحرمة تنتشر للزوج الذي له اللبن وأقاربه. الزوج الذي له اللبن يكون أبا للرضيع، وأخوه وأخوته يكون أعمام له، وأخواته يكون خالات له، وهكذا كما سيأتي. نعم.
تحريم بنت الأخ من الرضاعة. أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندك أحد؟ قلت: نعم، بنت حمزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة.
نعم، هذا علي رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش، يعني تختار وتبالغ من نساء قريش وتدعنا وتترك نساء بني هاشم، يعني لماذا تتزوج من نساء بني هاشم تتزوج من قريش؟ ما لك تنوق تختار وتبالغ وتدعنا، تدع يعني بني هاشم، نعم تدعنا بني هاشم، ما تزوج بنات بني هاشم. قال: وعندك أحد؟ هل عندك من نساء بني هاشم في أحد؟ قال: نعم، عندنا بنت حمزة، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون بنت عمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل إنها ابنة أخي من الرضاعة. إن حمزة اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم من النسب، وهو أخو من الرضاعة، الرضاعة ثم ثويبة. فقال: إن بنت حمزة صحيح بنت عمي، لكنها بنت أخي من الرضاعة، أرضعتني وإياه ثويبة. فدل على أن يحرم من الولادة ما يحرم من النسب. نعم.
أخبرني إبراهيم بن محمد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. قال شعبة: هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد. أخبرنا عبد الله بن الصباح ابن عبد الله قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء، أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي تحريم بنت الأخ من الرضاعة. نعم.
القدر الذي يحرم من الرضاعة.
نعم.
أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله عز وجل وقال الحارث فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن.
أخبر يعني يقرأها بعض الناس توفي رسوله ويقرأها بعض الناس الذي لم يبلغهم نسخها. آية من القرآن كانت فيها كان 10 رضعات معلومات يحرم، هذه كانت آية من القرآن يقرأ نسخت، وهذا ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ويقرأها بعض الناس الذين لم يبلغوا نسخها. توفي رسول الله ويقرأها بعض الناس الذين لم يبلغوا نسخها، أما من بلغوا نسخها فلا يقرأونها. وفيه بيان القدر الذي يحرم من الرضاعة كما ذكر الله في الترجمة، هو أنه 5 رضعات، في دليل على أن يحرم 5 رضعات معلومات، فإن لم تعلم 5 فلا تحريم، كال4 رضعات فلا تحرم، وكذلك 3 رضعتان لا تحرم الرضاعة، ولا الرضعتان ولا 3 ولا 4 لا يحرم من 5. يقول كانت أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات توفي رسول الله وبعض الناس لم يعلمه النسخ وهو يقرأها من القرآن. والرضعة 5 الرضعة هي أن يمتص الصبي الثدي ويصل اللبن إلى جوفه ثم يتركه باختياره، هذه تعتبر الرضعة، يمتص الصبي الثدي ويصل اللبن إلى جوفه ثم يتركه هو باختياره، يتركه للعب أو لتنفس أو غير ذلك، فهذه تعتبر رضعة. ثم فإن عاد فرضع فثانية، فإن عاد فرضع فثالثة، فإن عاد فرضع فرابعة، فإن عاد فخامسة، سواء كان في أيام أو في يوم الأحد، وسواء كان في مجلس أو مجالس، يمكن 5 رضعات في مجلس واحد، لكن إذا أخرج الثدي من فمه هذا ما تصور الله، لأنه ما تركه باختياره. فإذا يمكن تكون 5 رضعات في يوم واحد، يمكن تكون في مجلس واحد، يمتص الصبي الثدي ثم يتركه باختياره، هذه واحدة، ثم يعود في الله ثم يتركه، ثم يعد فعل الله يتركه، ثم يعد فعل الله يتركه، ثم يعد فعل الله فيتركه، يتركه 5 رضعات ولو في مجلس واحد أو في مجلس أو في أيام. نعم، وهذا ما نسخ لفظه وبقي حكمه، هذه آية نسخت ثم بقي حكمه الشرعي.
نعم أحسن الله
عليك. نعم،
أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرضاع فقال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، وقال قتادة المصة والمصتان. أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام.
الحديث هنا لا مفهوم له، يدل على أن ما زاد على الملاجتين أو المصتين يحرم، لا، بل المفهوم ملغى ومنفي بمنطوق حديث سابق، حديث عائشة السابق كان في منزل 10 رضعات معلومات فنسخنا خمس معلومات محرم. فإذا وهذا الحديث له مفهوم، لا تحرم المصة والمصتان، مفهومه أن ما زاد على المصة يحرم، لكن هذا المفهوم ملغى، ما الذي ألغاه؟
5 رضعات.
نعم، مفهوم ملغى، مفهوم يقول لا تحرم الوصلة والوصلتان. الحديث دليل على أن الوصلة والوصلة تحرم بمنطوقه، ومفهومه أن ما زاد على الوصلة والوصلتان يحرم. هذا المفهوم ملغى، الله حديث عائشة السابق كان في منزل عشر رضعات معلومات يحرم، فالوصلة بخمس معلومات، دل على الذي يحرم هو الخمس، ولو ارتضع ثلاث أو أربع لا يحرم. نعم.
أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن هشام قال حدثني أبي عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان.
نعم.
أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم ابن يزيد النخعي نسأله عن الرضاع فكتب أن شريحا حدثنا أن عليا وابن مسعود كانا يقولان يحرم من الرضاع قليله وكثيره، وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدثنا أن عائشة حدثته أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحرم الخطفة والخطفتان.
نعم، وكان في كتابه يعني كتاب إبراهيم بن يزيد أو كتاب شريح. نعم، وهذا يدل على أن الرضعتان لا تحرم، وكذلك ما فوقهما إلى خمس. نعم.
أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق قالت عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه فقلت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرن ما إخوانكن، ومرة أخرى انظرن من إخوانكن من الرضاعة. انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة. أخبرنا لبن الفحل.
نعم، هذا الحديث في أن الرضاعة المحرمة من المجاعة، وهي ما كان في الصغر دون الحولين حيث يسد اللبن الجوع، لأن الرضاعة من المجاعة، يعني الرضاعة المحرمة من المجاعة وهي ما كان في الصغر دون الحولين حيث يسد اللبن الجوع، بخلاف الكبير فلا يشبعه إلا الخبز. وفيه دليل على أن الرضاعة المحرم ما كان دون الحولين، ويعيد الحديث في حديث ما ورد في الحديث ولم يكن المؤلف لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان دون الحولين. والله تعالى يقول والدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالرضاع المحرم ما كان في الحولين، وما زاد على الحولين فلا يحرم. لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء ونشز العظم وكان في الحولين، وهذا هو الذي يؤثر، اللبن الذي يؤثر في الأمعاء في اللحم وفي العظم وفي سد الجوع وما كان في الحولين، وأما ما دون الحولين فلا يؤثر تحريمه. إذا من شرط الرضاعة أن يكون دون الحولين، وأن يكون خمس رضعات فأكثر. نعم.
لبن الفحل. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن أن عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت رجلا يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعمي حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: فقلت: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
نعم، هذه الترجة لبيان ابن الفحل هل يحرم ولا يحرم. والفحل هو زوج المرضعة، زوج المرضعة هل يحرم لبنه أو لا. وهذه الحديث ذكر المؤلف كلها تدل على أن لبن الفحل يحرم كما يحرم لبن المرضعة، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه الحديث وقال به جمهور العلماء. فإن هذا الحديث فيه أن رجلا يستأنف في بيت حفصة. قالت عائشة: قلت رسول الله: هذا رجل يستأنف في بيتك. فقال رسول الله: أراه لفلان لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لو كان فلان حيا تعني عمها من الرضاعة دخل علي. فقال رسول الله: نعم الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة. والحديث السابق أن قالت عائشة: دخل علي رجل وعندي دخل علي رسول الله وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، يعني كيف هذا الرجل جالس عندها. فقلت: يا رسول الله، إن أخي من الرضاعة. فقال: انظر من إخوانكن، ومرة أخرى انظر من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة. انظر، يعني تأكد كل واحد منكن تنظر أخوان من الرضاعة، فإن الرضاعة المحرم ما كان من المجاعة وهو دون الحولين. وهذا على أن لبن الفحل يحرم، وقال بهذا جمهور العلماء. يعني فإذا ارتضع صبي أو صبية من امرأة خمس رضعات في الحولين فإن الحرمة تنتشر في المرضعة التي أرضعت، فتكون هي أم للرضيع، ويكون أبوها جد للرضيع، ويكون أخوها خال للرضيع، وأختها خالة للرضيع، وهكذا. وكذلك أيضا تنتشر الحرمة في الزوج الذي له اللبن، يكون زوج المرضعة أبو للرضيع من الرضاعة، وأخوه أخوته أعمام للرضيع، وأخواته عمات للرضيع من الرضاعة. وتنتشر الحرمة أيضا في الرضيع وأولاده، يكون هو ابن للمرضعة والزوج الذي له لبن، وكذلك بنته تكون أيضا المرضعة جدتها، والزوج الذي له لبن جده، وهكذا. فالحرمة تنتشر في الرضيع وأولاده، وتنتشر في المرضعة الذي أرضعت وأقاربها، وتنتشر في الزوج الذي له ابن وأقاربه. أما أقارب الرضيع من النسب فلا تنتشر الحرمة إليه. أم الرضيع من النسب ما لها علاقة في الرضاع. كذلك أيضا عم الرضيع كذلك أيضا والد الرضيع من النسب ما له علاقة، إخوته من النسب ما لهم علاقة. فيجوز لأخي المرتضع من النسب أن يتزوج أخته من الرضاعة، ويعايبه يقال: رجل زوج أخاه أخته. كيف ذلك؟ رجل زوج أخاه أخته، يعني هذا الرجل له أخ من النسب زوجه أخته من الرضاعة، الحرمة تنتشر فيه. أما أخ من النسب ما له علاقة. كذلك أمه من النسب ما له علاقة، وأبوه من النسب ما لهم علاقة. الرضاعة تتعلق به هو وذريته أبنائه وبناته، وتتعلق بالزوجة الأم المرضعة وأقاربها، وتتعلق بالزوج الذي له اللبن وأقاربه. نعم. وقال بعض العلماء إن لبن الفحل لا يحرم، وإنما يحرم لبن الورضع فقط، وهذا ترد هذه الحديث صحيح. فإن عم عائشة وعم حفصة كلاهما دخل عليها. نعم. وهذا والحرمة إنما جاءت من الفحل، من الزوج الذي له اللبن. نعم. الذي له اللبن. نعم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء عن عروة أن عائشة أخبرته قالت جاء عمي أبو الجعد من الرضاعة فرددته قال وقال هشام هو أبو القعيس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذني له. أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الحارث قال حدثني أبي عن أيوب. أخبرنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أيوب عن وهب بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أخا أبا القعيس استأذن على عائشة بعد آية الحجاب فأبت أن تأذن له، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذني له فإنه عمك، فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال إنه عمك فليلج عليك.
نعم. وهذا فيه دلالة تحريم لبن الفحل، لأن زوج هذا أخو للزوج الذي أرضع عائشة، ومع ذلك انتشرت الحرمة فصار عمها من الرضاعة. نعم.
أخبرنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت كان أفلح أخو أبي القعيس يستأذن علي وهو عمي من الرضاعة، فأبيت أن آذن له حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذني له فإنه عمك، قالت عائشة وذلك بعد أن نزل الحجاب. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عن الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي عمي أفلح بعدما نزل الحجاب فلم آذن له، فآتاني النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال ائذني له فإنه عمك، قلت يا رسول الله إنما ارضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال ائذني له تربت يمينك فإنه عمك.
تربت يمينك، هذه كلمة يرد بها الحث ولا يقصد معناها، وإلا فأصلها دعاء، ومعنى تربت يمينك لصقت يدك بالتراب من شدة الفقر، دعاء، لكن ليس هذا المقصود، هذا وإنما مقصود الحث، هذا جاء على السن وغير قصد. نعم.
أخبرنا الربيع بن سليمان ابن داود قال حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر قال حدثنا بكر بن مضر ابن
قال حدثنا
أحسن قال حدثنا بكر بن مضر
مضر
بن مضر عن جعفر ابن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن، فقلت لا آذن له حتى أستأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت له جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن، فأبيت أن آذن له، فقال أذني له فإنه عمك، فقلت إنما أرضعتني امرأة أبي القعيس ولم يرضعني الرجل، قال أذني له فإنه عمك.
نعم. هذه الحديث كلها دليل على أن لبن الفحل يحرم هو زوج المرضعة، وأن الحرمة تنتشر إليه وعلى أقاربه، فيكون هو أما أبا للرضيع، ويكون إخوته أعمام للرضيع، وأخواته عمات للرضيع، وهكذا، ويكون أولاده إخوة للرضيع، وإذا كانت الأم واحدة يكون إخوة من النسب، وإن كان الأم التي رضعت جاءت بأولاد آخرين يكون إخوة الرضيع إخوة للرضيع من الأب من الرضاع، قد يكون الأخ من الرضيع من الأشقاء، وقد يكون من الأب. إذا كانت الأم واحدة والأب واحد فيكون الأولاد كلهم إخوة للرضيع أشقاء من الرضاع. وإذا أرضعت امرأة صبيا وكان من زوج فإن هذا الزوج يكون أب للرضيع، وإذا كان له أولاد آخرين من غيرها يكون إخوة للرضيع من الأب من الرضاع، مثل الرضاع مثل النسب. نعم.
باب رضاع الكبير. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني
قف على رضاع الكبير. الله يبارك.